بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع درس من دروس تفسير سورة الأحقاف. نستمع للتلاوة حيث وصلنا، ثم نقرأ من كلام المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وننظر في الفوائد التي ذكرها وما يمكن أن نعقب عليها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات التي استمعنا إليها: واذكر بالثناء الجميل أخا عاد وهو هود عليه السلام، حيث كان من الرسل الكرام. يقول أعيد: أي واذكر بالثناء الجميل أخا عاد وهو هود عليه السلام، حيث كان من الرسل الكرام الذين فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه. إذ أنذر قومه وهم عاد بالأحقاف، أي في منازلهم المعروفة بالأحقاف، وهي الرماد الكثيرة في أرض اليمن. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، فلم يكن بدعا منهم ولا مخالفا لهم، قائلا لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد، ونهاهم عن الشرك والتنديد، وخوفهم إن لم يطيعوه العذاب الشديد، فلم تفد فيهم تلك الدعوة. فقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي ليس لك من قصد ولا معك من الحق إلا أنك حتنا على آلهتنا فأردت أن تصرفنا عنها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا غاية الجهل والعناد. قال إنما العلم عند الله، فهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها، وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء، وأبلغكم ما أرسلت به، أي ليس علي إلا البلاغ المبين، ولكني أراكم قوما تجهلون، فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه الجرأة الشديدة. فأرسل الله عليهم العذاب العظيم، وهو الريح التي دمرتهم وأهلكتهم. ولهذا قال فلما رأوه، أي العذاب، عارضا مستقبل أوديتهم، أي معترضا كالسحاب وقد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون من آبارها وغدرانها، قالوا مستبشرين هذا عارض ممطرنا، أي هذا السحاب سيمطرنا. قال تعالى بل هو ما استعجلتم به، أي هذا الذي جنيتم به على أنفسكم حيث قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تمر عليه من شدتها ونحسها. فسلطها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بأمر ربها، أي بإذنه ومشيئته، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم، كذلك نجزي القوم المجرمين بسبب جرمهم وظلمهم. هذا مع أن الله قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه، ولهذا قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي مكناكم في الأرض يتناولون طيباتها ويتمتعون بشهواتها، وعمرناهم عمرا يتذكر فيه من تذكر ويتعظ فيه المهتدي، أي ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون، أي فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئا، بل غيركم أعظم منكم تمكينا، فلم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم، حتى يقال إنهم تركوا الحق جهلا منهم وعدم التمكن من العلم به ولا خلل في عقولهم، ولكن التوفيق بيد الله، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء لا قليل ولا كثير، وذلك بسبب أنهم يجحدون آيات الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب الذي يكذبون بوقوعه ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول لما ذكر الله عز وجل في الآية التي ختمنا بها في درسنا السابق قبل هذه الآيات، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، جاء بقصة قوم عاد. هذه القصة فيها مثال وتطبيق لما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى من هو أخو عاد، ولكنه بيّن في آيات أخرى أنه هود عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، كقوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وهذا في سورة الأعراف. وقوله وقد خلت النذر، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. هذا تأكيد لما ذكره الله عز وجل في الآيات التي مضت، وهي قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فوظيفة الرسل هي البيان والبلاغ، فأنذر قومه ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقومه قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أي عاد. فقد أرسل الله عز وجل إلى من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين، كقوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وكقوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. أي قال هود ذلك. وهذا فيه دلالة على أن ما جاء به هود ليس بمستغرب، بل قد جاء به من كان قبله من الأنبياء والمرسلين، فلما تستغربونه؟ ولكن إذا حقت الضلالة عميت الأبصار. ثم قال: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الشيخ السعدي، وهذه فائدة من الفوائد: فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما شرعه الله عز وجل. وقوله هنا ألا تعبدوا إلا الله أي بتوحيده وصرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى، لأن هذه الغاية التي لأجلها خلق الله عز وجل جميع الخلق. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبهذا الأمر والنهي، الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، جاءت دعوة جميع الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه حقيقة دعوة جميع الرسل، ولذلك ينبغي فهمها والانطلاق منها في جميع شؤون الحياة، أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا لنخلص له العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال: فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد، ونهاهم عن الشرك والتنديد، وهذا هو مقتضى قوله ألا تعبدوا إلا الله، فإنه فيه الأمر بعبادة الله والانتهاء عن الشرك. قال: وخوفهم إن لم يطيعوا العذاب الشديد فلم تفد فيهم تلك الدعوة. وهذا فيه أن من خالف هذه الحقيقة عرض نفسه لماذا؟ للعقوبة، كائنا من كان. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الكلام موجه لمن؟ موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فذكر تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين لو أشركوا بالله لحبط جميع أعمالهم. وفي سورة الأحقاف صرح بأنه أوحى هذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله في هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وهذا شرط، والشرط كما يقول الشيخ الشنقيطي لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد. فهذه الآية في سورة الزمر، ليس في سورة الأحقاف، أنا أخطأت، في سورة الزمر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا إخواني فيه خطورة الشرك، ولذلك خافه نبي الله إبراهيم داعية التوحيد، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى قال إبراهيم التيمي رحمه الله فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم، من يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم. فيحتاج المسلم إلى تعلم أحكام العقيدة وأحكام التوحيد، لأنه بهذه الطريقة يقي نفسه من الوقوع في الشرك والعياذ بالله. إذن أول فائدة هي أن دعوة جميع الأنبياء والرسل الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والتحذير من الإشراك به. الفائدة الثانية أن من أشرك بالله ولم يلتزم توحيده عرض نفسه للعقوبة. ثم جاء ردهم فقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا فيه الجهل بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحقه. ولذلك لما ذكر الله عز وجل الأمر بالعبادة قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن أشرك بالله واستهان بعقوبته ما قدر الله عز وجل حق قدره. وكيف يقدر الإنسان حق قدره؟ بأن يتعلم أسماء الله وصفاته، أن ينظر في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وينظر في مقتضياتها ولوازمها حتى يعرف ربه. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطلب. فجاء رده قل إنما العلم عند الله. لماذا؟ لأنه يوحى إليه. قال أبلغكم ما أرسلت به. وهذا فيه بيان أن الداعي عليه البلاغ وليس عليه الإقناع، فأنت لست ملزما بإقناع الخلق، وإنما عليك الدعوة والبيان. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لا تحزن عليهم ولا تقتل نفسك لأجل أنهم لم يقتنعوا بكلامك أو بدعوتك، فأنت عليك البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. فكذلك الداعية إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يوضح، أن يرد الباطل، أن يبين الحق. فإن لم يقتنع المدعو فما لك إلا أن تدعو له بالهداية والصلاح، وأنت امضي في دعوتك. وربما ما تدعو به الآن وتنشره بين الناس قد يكون له أثره في المستقبل ليس الآن. وتأمل في حال نبي الله نوح عليه السلام كم بقي مع قومه وكم استجاب له. فالعبرة ليس بكثرة الأتباع، وإنما العبرة ببيان الحق وتبليغه للناس. ثم جاءهم العذاب الأليم من الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الآية الأخيرة التي استمعنا إليها أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم من أسباب الهداية ما أعرضوا به عن الهداية، أعطاهم أسباب الهداية. قال ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فجعل الله لهم قوة في الأجسام، كثرة في الأموال والأولاد والعدد، وأعطاهم السمع والأبصار والأفئدة، القلوب التي تفهم وتعي، ولكنهم رغم ذلك قصروا فتركوا الحق جهلا منهم وعدم تمكن من العلم به. ولا يوجد خلل في عقولهم، ولكن ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ بسبب ظلمهم لأنفسهم، فجحدوا آيات الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة. وفي هذه القصة إشارة إلى أو رسالة إلى المخاطبين، أي احذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة عاد ونبي الله هود عليه السلام في أكثر من سورة. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
قال المفسر السعدي: يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم، بل كثير منهم في جزيرة العرب كعاد وثمود ونحوهم. وأن الله تعالى صرف لهم الآيات، أي نوعها من كل وجه، لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب. فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولم تنفعهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ولهذا قال هنا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي يتقربون إليهم ويتألهونهم لرجاء نفعهم، بل ضلوا عنهم فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون من الكذب الذي يمنون به أنفسهم، حيث يزعمون أنهم على الحق وأن أعمالهم ستنفعهم فضلت وبطلت. أقول: فالله سبحانه وتعالى يقول ابن كثير: قد أهلك الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد، هذا لمن أهل مكة، وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمود، وكانت منازلهم بينهم وبين الشام، وكذلك سبأ وهم أهل اليمن ومدين، وكانوا في طريقهم وممرهم إلى غزة، وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضا. ومع ذلك، رغم كل ذلك، كان إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم محل شك عندهم، فكذبوا وعاندوا، فحذر الله عز وجل مشركي العرب وغيرهم. فإن قال قائل: نحن نرى الآن أهل الشرك وقد مكن لهم ولهم من الحضارة ما لهم ونحو ذلك، أقول: أولا، قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فالله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعملون، بل يستمرون في غيهم وضلالهم، وعذابهم في الدنيا بضيق الأنفس وعدم التمتع بالطمأنينة والراحة. ولذلك رغم كثرة الشهوات عندهم والانفتاح على كل ما لذ وطاب بلا قيد ولا حد ولا ضابط، ومع ذلك ترى فيهم حالات الانتحار أعداد لا تحصى، وتجد فيهم الأمراض وتجد فيهم الأمور الكثيرة جدا، والناس تغتر بما يسمعون عنهم من حضارة، حضارة قائمة على أمور ظاهرة لكن في الداخل في خلل، وهذا يعلمه من عاش في تلكم البلاد. وعدم وجود إيمان في القلب يجعله خاويا، والقلوب الخاوية دائما في اضطراب وعدم سكينة، لأنه لا يدري أصلا ماذا يراد منه، وما هي نتيجته وعاقبة حياته، وماذا بعد الموت. ومن أعجب ما مر علي منذ أيام أو منذ فترة من الزمن أن بعضهم قبل وفاته طلب تجميد جسده قبل أن يموت، طلب تجميد جسده قبل أن يموت ويوضع في مقبرة أو في ثلاجة خاصة، يقول لعله في السنوات المقبلة أو بعد قرون يكتشف العلم طريقة لتمديد العمر ومد العمر والرجوع إلى الشباب من جديد، ودفع كل أمواله لهؤلاء الناس ووضعوه في ثلاجة وانتهى أمره. المسلم يعلم أنه إذا مات ينتقل إلى دار البرزخ ثم إلى دار الآخرة، يجازيه الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما أمثال هؤلاء فيتخبطون في ضلالاتهم وفي جهلهم، وقد يتمتعون بما في هذه الدنيا من الشهوات ولكن يحرمون منها في الآخرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن لأنه يسجن عن النعيم المقيم الذي في الجنة، وجنة الكافر لأنه بعد وفاته بعد موته سيلقى العذاب الأليم، فهو في الدنيا في جنة رغم القصص التي يعاني منها. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الاستئصال، فما يستأصلهم كما استأصل ثمود وعاد، وهذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله إخواني الأفاضل فيه الخوف من الشرك، الخوف من الشرك بالله، وفيه ثمرة التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق إنسهم وجنهم، وكان لابد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة، فالإنس يمكنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهم، وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليهم نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، أي وصى بعضهم بعضا بذلك، فلما قضي وقد وعوه وأثر ذلك فيهم ولوا إلى قومهم منذرين. نصحا منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم، وقيضهم الله معونة لرسوله صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع، وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام مصدقا لما بين يديه، يهدي هذا الكتاب الذي سمعناه إلى الحق وهو الصواب في كل مطلوب وخبر، وإلى طريق مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته من العلم بالله وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء. فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان به، فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، أي الذي لا يدعو إلا إلى ربه، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى، وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكروه، ولهذا قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وإذا أجارهم من العذاب الأليم فما ثم بعد ذلك إلا النعيم، فهذا جزاء من أجاب داعي الله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فإن الله على كل شيء قدير، فلا يفوته هارب ولا يغالبه مغالب، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين، وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل ووصلت إليه النذر بالآيات البينات والحجج المتواترات فأعرض واستكبر. دلت هذه الآيات وما ذكره الشيخ المفسر رحمه الله تعالى من فوائد، أولا على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن، ولذلك دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى ما أوحي إليه به وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله قال: وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله ذلك إليه، كما قال تعالى في القصة بعينها مع بيانها وبسطها بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر الآيات. فدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الإنس، جميع الأمم، هذه يسمونها أمة الدعوة، وكذلك تشمل دعوته الجن. الأمر الآخر من الفوائد أن الجن مكلفون ومأمورون بالإذعان والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى واتباع الكتاب والسنة. وقوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، دل بمفهوم المخالفة أن من لم يجب داعي الله عن الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم يجره من عذاب أليم، بل يعذبه ويدخله النار. وهذا المفهوم جاء مصرحا به مبينا في آيات أخرى كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكقوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وأما دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة فلم تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولا نفي، وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، وهي قوله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. ثم قال رحمه الله تعالى في نهاية هذا المبحث الشيخ محمد الشنقيطي قال: وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، فهو صريح قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة، ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين، والظاهر دخولهم الجنة، والله تعالى أعلم. الفائدة التالية أن القرآن الكريم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، لكن لمن؟ لمن أنصت له واستمعه بوعي وبحضور قلب. الفائدة الثالثة أن القرآن الكريم يدعو إلى الإيمان وإلى بيان، هذا ذكرناه في الفائدة السابقة، إلى الإيمان وإلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة ثمرة إجابة دعوة الله سبحانه وتعالى أو داعي الله سبحانه وتعالى، ثمرة إجابة الرسل وما أمر الله عز وجل به في القرآن، وهو مغفرة الذنوب والإجارة أو النجاة من عذاب النار، وأن من ترك الحق فليس بمعجز في الأرض. وقد مر قبل هذا الكلام قصة عاد وكيف عاجلهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وهنا مسألة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهي قضية هل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن ودعاهم، أم كما قال كذلك الشيخ الشنقيطي أنه لم يستمع، لم يعلم باستماعهم له إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليه. فنقل عن البيهقي قال: وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت حاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم، ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله، كما رواه عبد الله بن مسعود، وهذا أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيلا. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر قلنا: يا رسول الله، إذا نحن به يجيء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فذكروا له الذي كانوا فيه، فقال: إنه أتاني داعي الجن، فأتيتهم فقرأت عليهم، قال: فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، قال: وقال الشعبي: سألوه الزاد، قال عامر: سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة، فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم، قال: فلا تستنجوا بها فإنها زاد إخوانكم من الجن. وهكذا رواه مسلم في صحيحه. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بهذه الآيات، نستمع لها:
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار إلا القوم الفاسقون.
قال المفسر السعدي في هذه الآيات: هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغ منها، وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك ولم يعي بخلقهن، فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم وهو على كل شيء قدير؟ يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر إلى آخر الآيات. قال يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بها، وأنهم يوبخون ويقال لهم أليس هذا بالحق؟ فقد حضرتموه وشاهدتموه عيانا. قالوا بلى وربنا، فاعترفوا بذنوبهم وتبين كذبهم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي عذابا لازما دائما كما كان كفرهم صفة لازمة. ثم أمر الله تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنازلهم. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله، حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة، وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله، وفعلوا ما يمكنهم من المعادات والمحاربة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل صادعا بأمر الله، مقيما على جهاد أعداء الله، صابرا على ما يناله من الأذى، حتى مكن الله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم، فصلى الله عليه وسلم تسليما. وقوله ولا تستعجل لهم، أي لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب، فإن هذا من جهلهم وحمقهم، فلا يستخفنك بجهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك، فإن كل ما هو آت قريب. وكأنهم حين يرون ما يعدون لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل. بلاغ، أي هذه الدنيا متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة منغصة ودفع وقت حاضر قليل. أو هذا القرآن العظيم الذي بيننا الذي بينا لكم فيه البيان التام، بلاغ لكم وزاد إلى الدار الآخرة ونعم الزاد والبلغة، زاد يوصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم، فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم. فهل يهلك بالعقوبات إلا القوم الفاسقون، أي الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ربهم ولم يقبلوا الحق الذي جاءتهم به الرسل وأعذر الله لهم وأنذرهم، فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم، نسأل الله العصمة. آخر تفسير سورة الأحقاف، والحمد لله رب العالمين. في كلام المفسر من الفوائد: أولا، قدرة الله سبحانه وتعالى على الإعادة بعد الموت. استدل الله عز وجل عليه بقدرته على خلق السماوات والأرض، وقد قال الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: بلى إنه على كل شيء قدير. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الموتى بعد موتهم وفنائهم وفناء أجسادهم. الأمر الآخر أن أهل الكفر سيعلمون الحق حق اليقين بعدما يعرضون على النار، لما يرون النار رأي عين، فإنهم سيتمنون الرجوع إلى الدنيا، ولذلك يقرون بذلك. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. لكن هذا الاعتراف وهذا الإقرار لا ينفعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ثم جاء التوبيخ من الله، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الفائدة الثالثة والأمر الثالث، أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر في الدعوة، وأن هذا الأمر قد وجهه الله عز وجل لأولو العزم، إلى أولي العزم من الرسل، وأولو العزم هم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والصبر يحتاجه العبد في جميع شؤون حياته، كما جاء في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتحتاج الصبر في إيمانك بالله وفي عملك الصالح وفي دعوتك إلى الإيمان والعمل، تحتاج إلى الصبر في جميع أمور حياتك. ولا تيأس من الناس ومن ردهم لدعوتك، عليك البلاغ، هذا تأكيد لما مضى في هذه السورة، عليك البلاغ وليس عليك إقناع الناس وهدايتهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك من مما يشمله الصبر عدم الاستعجال لهم، في قوله تعالى ولا تستعجل لهم، فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يستعجل العذاب لقومه، أن يدعو الله عليهم بتعجيله لهم. وما تضمنت هذه الآية كما ذكر الشيخ الشنقيطي وما تضمنت هذه الآية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل العذاب لهم جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والمراد بالآيات نهيه صلى الله عليه وسلم عن طلب تعجيل العذاب لهم لأنهم معذبون لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للإمهال، كما يوضحه قوله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، وقوله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وقوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الفائدة الأخيرة أن هذا القرآن فيه بلاغ، فقوله بلاغ أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه، كما قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وقال في سورة الأنبياء إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فالقرآن الكريم فيه الإنذار وفيه البلاغ وفيه البشارة وفيه الطريق الموصل إلى الله والموصل إلى رضاه وإلى جنته. أكتفي بهذا القدر في تفسير هذه السورة، ومن الجميل أن يقرأ الإنسان تفسير هذه السورة ويستمع لها ثم يشرع في حفظها متفكرا متذكرا لما حوته من المعاني العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم أجرنا من النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.